السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله أن بارك لنا فاجتمعنا وزين التفقه في الدين في قلوبنا، فإنه لا مجلس في الأرض أفضل من بقعة تحضرها الملائكة، فنسأله من فضله وأن ينعم علينا بتوفيقه لفهم ما نتعلمه ونتفقه فيه، ثم يعيننا على رضوانه والعمل بما نسمعه ونتفقه فيه. ولقد وصلت بنا القراءة في يوم في صحيح مسلم، وهو مجلسنا هذا، إلى صلاة الضحى، إلى ما جاء استحباب صلاة الضحى، فلنقرأ لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه القراءة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وذكر النووي: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها.
نعم. بوب النووي باب استحباب صلاة الضحى، وهذا قول جماهير العلماء، ولم أرى أحد يوجبها، وذهب بعضهم كالمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، وإنما قلنا مستحبة لأنه لم يأمر النبي بها أمر وجوب صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت من فعله ومن وصاياه بالخير، فلم يأتي دليل على وجوبها، فأفعال النبي لا تدل على الوجوب. واختلف العلماء رحمهم الله هل هي سنة مؤكدة تفعل كل يوم أو تفعل أحيانا وتترك، والحكم في ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت الأحاديث في ذلك، فاستدل بعضهم بأنها تفعل كل يوم بحديث أبي هريرة وأبو الدرداء أيضا: أوصاني خليلي لثلاث، منها بركعتي الضحى، والذي جاء ما يدل على المداومة عليها فيما رواه مسلم في صحيحه: يصبح على كل سلامة بن آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، إلى أن قال: وتجزئ عن ذلك ركعتي الضحى. والذين قالوا لا يداوم عليها هو اختيار شيخ الإسلام واختيار شيخنا صالح الفوزان، وأنه لا يداوم عليها لأن النبي لم يثبت وهو حريص على الخير أنه داوم عليها. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان لا يصلي، تقول عائشة، إلا أن يجيء من مغيبة. وفي حديث قالت: ما رأيت النبي يسبح الضحى وإني لا أسبحها. وقالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع الضحى ويزيد ما شاء. فإذا جمعت هذا الحديث علمت أنه لم يكن يداوم النبي عليها صلى الله عليه وسلم. فمقتضى هديه حينئذ أن لا يداوم على صلاة الضحى، أن تفعل أحيانا وتترك أخرى. فإذا جمعت هذه الأحاديث عرفت أن النبي لم يكن يداوم على صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمها. أما وقتها فمن طلوع الشمس وانفصالها عن الأرض قيد رمح، لأنك إذا صليت الضحى على الوقت اللي يكتبون فيه في العالم وقت الإشراق صليتها عياذا بالله في وقت النهي المغلظ. والذي جاء خبره في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: عقبة ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا إذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع. إذن إذا جاءك في التقاويم الشروق ستة ونصف فصلي سبع لا ربع، تنفصل عن وقت الشمس عن وقت التقاويم، قالوا بنحو، وهذا أحوط، 15 دقيقة، 15 دقيقة تنفصل. ويبقى وقتها إلى قبيل زوال الشمس بنحو 15 دقيقة أيضا، لأنك إذا صليتها قبل أذان الظهر بخمس دقائق صادفت وقت نهي مغلب آخر، وهو الذي جاء خبره فيما خرجه بعض السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأمهل يعني عن الصلاة حتى تزول، فإنها في وقت إذ تسجر النار. وكذلك جاء في حديث مسلم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، ذكرنا الأول إذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة. قائم الظهيرة قبيل أذان الظهر بخمسة عشر دقيقة، هذا الوقت وقت تسجر فيه النار، فينبغي ألا يصلي فيها الضحى. وأفضل وقتها إذا اشتد الحر وارتفعت الشمس جدا قبيل أن تسجر النار، يعني قبل الظهر بعشرين أو 25 دقيقة قبل أذان الظهر، هذا أفضل وقتها. لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال صغار الإبل. من المعلوم أن صغار الإبل جلود خفافها رقيقة، فإذا داست على الرمال لشدة وهج حر الرمال تجد سبحان الله صغار الإبل من حرارة تقفز. إيه، فهذا أفضل وقتها لو اشتد الحر. ولا تقول هذا إذن في المناطق الحارة، أي منطقة حتى لو كنت في منطقة باردة شمال أوروبا أو، فهذا وقتها، يعني لو قدر وجود شمس لكان وقت حرها الشديد، وليس معناها في وقت الحر الشديد في البقاع الأرض. فالمقصود الوقت، معياره ما كان عندهم ساعات، فعاير النبي ذلك أنه لو قدر وجود شمس في منطقة حارة فأول ما تشتد الرمال بالحرارة وتقفز صغار الفصال ويشتد عليها ألم خفافها فتقفز، ذاك أفضل وقتها، أفضل وقتها صلاة الضحى. وحمل بعضهم من أراد أن يحفظ في آخر النهار ركعات 4 ركعات الضحى على الحديث عبدي اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره، أكفك آخره. وأما عددها فاختلف العلماء في عددها، واتفقوا على أن أقل عددها 2 ركعات، وأعلى كما عند الحنابلة وغيرهم 8، بحيث لو ناوي يصلي 10 لم تثبت له ضحى، لأن أقصى شيء جاء عن النبي قالوا 8. واختار شيخنا عبد الرزق باز رحمه الله والأسود بن يزيد من قبل أنه يصلي ما شاء، وذلك لأن عائشة قالت كان النبي يصلي 4 ويزيد ما شاء، ثم أنه جاء حديث قال الحافظ بن حجر له شواهد قوي بعضها بعض، من صلى الضحى 12 ركعة بني له قصر في الجنة، وهذا أكثر من 8. فقالوا يصلي ما شاء، لكن المعروف عن النبي أنه صلى صلى الله عليه وسلم 8 صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث هانئ في صحيح مسلم قالت التحف وصلى 8 وكانت سبحة الضحى أو كما قالت. ويستوي النساء والرجال فيها، لحديث النساء شقائق الرجال، وتكون سرا ولا يجهر بها كصلاة الليل، فالجهر بها يخشى أن يكون محدث، لأن الجهر إنما جاء في صلاة الليل، وصلاة النهار عجماء ليس فيها إيش جهر إلا الكسوف والاستسقاء والعيد، فإنه يجهر فيها صلاة النهار. ومن صلاها بعدد 8 أو 4 فلا يصليها 4 متصلة، بل 2 لحديث لأثر ابن عمر وغيره، صلاة الليل والنهار مثنى تسلم بعد كل ركعتين. فقال بعض أهل العلم يكره أن تصلى متصلة، بل تصلى ركعتين ركعتين ركعتين، نعم، ولا تصلى متصلة. نعم، فهذا لا شك أنه هو الصحيح. أنه يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين إلى آخره. وهل يجوز أن يصلي الضحى قبل شروق الشمس؟ كلا، لا تسمى ضحى أبدا. الضحى ذكرنا إذن وقتها، فضلها جاءت أحاديث في فضل الضحى، بعضها يصح وبعضها لا يصح. فمما صح ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة بن ابن آدم ايش؟ صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. قال ابن رجب في جامع بيان في جامع علوم الحكم قال: كل مفصل عليه أثر صنع الله. شفت الآن أحيانا شف قطعة جميلة عليها بديع صنع نقاش، أو في الآلة نفسها بعض الآلات تشوف سبك لقطعة حديدية، تعرف براعة من صنع ذلك. فكيف بصنع الله لأعضائنا؟ يتحرك في كل مكان، فكل مفصل عليه أثر صنع الله. فينبغي أن تشكر الله على كل مفصل تبلغ 360 مفصل. اذهب أنه لا مفاصل لك، لكن تمشي كأنك رجل من خشب، وجيب هالكاسة ما تستطيع تجيبها إلا بشق أنفسك. الله جعل لك مفاصل تلتوي تصنع تحمل سبحانه وتعالى. تذهب يمنة يسرى فقرات، وعددها 360. فقال النبي: يصبح على كل سلام من آدم من ابن آدم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، صدقة كل تكبير، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتي الضحى، لأن الأعضاء هذه كلها المفاصل تتحرك بركعتي الضحى، فيجزئ في الشكر عن هذا كله. فإذا ما ركعت ركعتي الضحى أدي شكر كل واحدة، سبح مئة، هلل، إلى أن تؤدي شكرا، لتعرف فضل هذه الصلاة التي تنير القلب وتشرح النفس وتسبب في تكفير الذنوب. من الأحاديث العامة: إذا قام العبد يصلي وضعت ذنوبه على ظهره أو بين كتفيه، فكلما ركع وسجد حط من ذنوبه. فإذا طول في الضحى تحط أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، 8 ركعات، فينصرف قلبه مرتاح منشرح من خفة الذنوب عليه إذا أكثر من صلاة الضحى وأوصلها. قالوا: أعلى الكمال 8 ركعات. وقال أسود بن يزيد: يزيد ما شاء. ولم يأتي تحديده. ويمكن أن تصلي بنية واحدة سنة الوضوء مع ركعتي الضحى. سنة الوضوء ترفع الإنسان منازل عظيمة عند الله، وأكثر الناس لا يعرف فضل هذه السنة. إذ أنه قد خرج بعضها للسنن عن بلال أنه قال: قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة قدمك أمامي، خشخشة قدمك قدمك أمامي. قال: يا رسول الله، شوف انتبه الآن، كن دائما على وضوء تنال هذا الفضل، كل ما أحدثت توضأ، هذه فيها مشقة لكن تعود في الأخير. فقال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من الشهر. نعم، أحدثت في المطار، ادخل مصلى المطار صلي ركعتين بعد صلاة الوضوء كل النهار. فإذا دومت على هذا 60 سنة فيرجع لك منزل عليا، حتى في وقت النهي، لأنه وقت إيش؟ سبب حضر إيش؟ السبب ما هو؟ ما أحدث إلا توضأ. طيب إذا توضأ صليت ركعتين، ضربت سبب حتى في وقت النهي تفعل. وإنما قلنا صلاة الضحى ما تفعل وقات النهي، كما قبل ما تسجر النار في الأذان، نعم ما تفعل، لأن ليست من وقات صلاة السبب. عندك وقت 6 ساعات تضحى، تأتي تصلي وقت النهي، ما هي من صلاة السبب، فتصليها في الوقت الذي لا نهي فيه، وذلك قبل أذان الظهر مثلا 20 دقيقة قبل أن يؤذن، قبل أن يؤذن ب20 دقيقة. فأنصح نفسي وإخواني بالاهتمام بصلاة الضحى، لأنه وقت يضاعف فيه الحسنة، تضاعف فيه الحسنة هذه الأيام من أي جهة؟ تضاعف فيه الحسنات لصلاة الضحى تصورا في هذا الزمان من أي جهة؟ أكثر الناس في هذا الوقت في غفلة، في إيش؟ أشغالهم كلها من الساعة 8 إلى الساعة 2. كنت تدخل مصلى عملك وتصليها، يعني النبي قال لا يصلي هذه الصلاة أحد غيركم في العشاء، يشير إلى أن الصلاة إذا ما كان أو العبادة أو السنة ما كان لك فيها معين تضاعف لك الأجر فيها. الناس كلها غافلين وكم تصلي، الناس كلها حول غافلين. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنتي له أجر 50. قال منا ومنه، قال منكم. يا الله، يعني لو قال أجر واحد من الصحابة لكان عظيم، 50 من الصحابة إذا فعلت السنة وما لك معين في أدائها اعتقادا ولا إيش؟ قولا وعملا. ولذلك أشار النبي إلى هذا فقال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. شوف لاحظ، هو ما قصد النبي السجع، لأن النبي منزه كلامه عن ما لا فائدة فيه يبتغي السجع، أشار إلى فضل الصلاة وقت الغفلة. يعني يوم الإجازة مثلا عندك ينامون أهلك، طبعا كل البيت ينامون بعد الفجر إلى الظهر، صح؟ فيرتاحون العيال من المدارس، فتقوم أنت تنصب قدميك وتصلي الضحى لوحدك قيام الليل، نايمين أكثر الناس، تقوم تنصب قدميك وتصلي لوحدك، فلك أجر أعظم من جهة أخرى وهي غير أصل العبادة، وهي الصلاة وقت الغفلة. ولذلك ذكر الحافظ ابن رجب في جامع الحكم أن بعض السلف، نعم، كانوا يحبون أن يذكروا الله هم في السوق، ليكونوا كالشجرة الخضراء اليانعة بين شجر الخريف الساقط الورق، يتميزون عند الله، الناس في غفلة وبيع وشراء وهم يسبحون ويحمدلون في السوق على الأسواق، تعرفون شر البلاد، شر البلاد، نعم، إلى الله. فينبغي الإنسان أن لا يطول في السوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر البلاد أسواقها، أبغض البلاد عند الله، وقال إن استطاع أن يدخل آخر رجل ويخرج أول رجل لا يطول المقام فيها فليفعل، أن الشيطان ينصب رايته وقوة الشيطان فيها، نعم. وعلى الإنسان في هذا الزمان أن يحيط بمحارمه، زمن فساد يا إخوان، يحيط، نعم، كما قال القحطاني في نونية وش قال في هذا الباب، قال رحمه الله فلتحط الأسود بلحمانها، إن الأسود إذا يعني تكن أو تحمي لحمانها أكلت بلا عوض ولا أثمان، أو كما قال فعلى المسلم في هذا الزمان أن يحرص أتم الحرص. طيب اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه.
نعم، هذا الحديث يدل على ما ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى. من هنا قال بعض مشايخنا أنه لا يواظب على صلاة الضحى كما يواظب على الوتر، فالنبي كان يواظب على الوتر حتى يصلي في سفر، أما الضحى فما كان النبي يواظب عليه. نعم، الضحى النبي ما كان يواظب عليه، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان لا يصلي إلا إذا جاء من سفر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه.
نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
نعم، هذا ينصر الحديث قول من قال بالمداومة عليها، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها أحيانا، فتقول عائشة: كان يدع العمل خشية أن يفرض على أمته، فكان يتركها حتى لا تفرض صلى الله عليه وسلم ركعتي الضحى، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه ذلك. فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب عليها. لكن حينئذ نحتاج إلى هذا الفهم إلى من كان يواظب عليها من الصحابة، فإذا ثبت عندنا أنه كان صحابي لا يتركها، ما يتركها، يعني يقول: وكان كل يوم مثلا فلان يصليها. نعم، فإذا ما جاءنا عنهم ذلك فرأى العلماء حينئذ الاتجاه إلى أنه يصلي، رأى العلماء يصلي أحيانا. أما قول ابن عمر أن في الضحى بدعة، فقال الشاطبي: لأنه رآهم يصلونها جماعة. نعم، وهذا إن قاله ابن عمر وكان يقصدها فهو محمول على أنه لم يرى النبي يفعل ذلك ولم يبلغه في حديث ذلك. نعم، وقيل أنه محمول على أن صلاتها في المسجد، لا أن أصلها في البيوت نحوه مذموم كما كانوا يواظبون. على كل حال هذا ما رآه واجتهد فيه ابن عمر، ولا الصواب أنها سنة تفعل أحيانا. أكمل.
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشك قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء.
أي نعم، كان يصلي 4 ركعات، هذا أوسط الكمال، أعلى الكمال. نعم، كان يزيد ما شاء، مما يدل على أنه لا حد لأكثرها، لأنه قالت يزيد ما شاء، يزيد ما شاء. لكن جمع بعض العلماء، يجمع بين ما شاء وحديث أم هاني أنه صلى 8 ركعات، أنه ما شاء إلى حد يعني 8 ركعات. ولكن ذكرت لكم أن بعض سلفنا قال لم يأتي حد لأعلاها، وقد جاء حديث يقول ابن حجر يقوي له شواهد يقوي بعضها بعض، وأن من صلى الضحى 12 ركعة بني له قصرا في الجنة، فلا حد لأكثرها، على أني أرى الأحوط للإنسان أن لا يزيد على 8، من جهة أن هذا الوارد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط.
قرأت على مالك عن شهاب قال عائشة ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى قط، وإني لسبحها تقدم ذلك، وذكرنا هذا أو ذاك المعنى. النبي دخل بيتها يوما فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيت صلى صلاة قط أخف منها. نعم، فإذا صلاة الضحى لم ينقل عن النبي أنه كان يطول فيها على كل حال، وهذه الصلاة تقول خفيفة، غير أنه كان يتم الركوع والسجود في حديث وكان ذلك سبحة الضحى، فهذا يدل أن الضحى تصلى في السفر، تصلى الضحى في السفر، فمن الصلوات تصلى في الحضر والسفر من غير مداومة الضحى، وبالمداومة وتر الليل وركعتي الفجر، وتسقط الرواتب الأخرى. نعم.
قال وحدثني حرمل بن يحيى ومحمد بن سلم المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أم هانئ بنت أبي طالب، أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد.
نعم، هذا يدل على مشروعية صلاة الضحى في السفر، قالت أم هانئ وذلك ضحى. واختلف العلماء في هذه الصلاة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فبعضهم رأى أن هذه 8 ركعات التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى صلاة الفتح، وأظن يروى عن خالد بن الوليد أن صلوا 8 ركعات عند الفتح أو غيره، لكن الظاهر من الرواية قالت وتلك في رواية سبحة الضحى، كما جاء في رواية أن عينتها وذكرت أم هانئ رضي الله تعالى عنه في رواية أنها سبحت الضحى، فكانت هذه الركعات يركعها صلى الله عليه وسلم في للضحى، ولم يكن ذلك مقصوده غير ذلك. وهذا جاء عن أم هانئ أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبا فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، يعني نافلة الضحى. إذا ليست صلاة الفتح، لأنه مهاني راوية الحديث، والراوي أدرى بمرويه. إذن يصح لك الفتح في الفندق وأنت مسافر أو شيء تصلي سبحة الضحى. أنا أنصح يعني إخواننا يعني يسافرون للنزهة وما يكمن نعيم قلبهم. السبب من أعظم الأسباب لذلك أحيانا أو في كثير من الأحيان ألا يخلطوا سفرهم بعبادة، فيصير سفرا سفرهم ضجروا. غريب السفر، أحيانا إنسان يغير المكان ويشعر بشيء من الراحة ويستمتع، ثم يصير السفر ضجر. كيف؟ أحيانا يكون محل غفلة فيصبح ممعة في الحضر، يصلي مع الناس جماعة، يصلي النوافل، يحضر درس، يصلي الضحى. لما يسافر يصير وده بس يتفرج على الأشياء شوي، وده يروح يأكل في مطاعم ذات طعام شهي شوي، يروح ولا يصلي الضحى في سفره كما صلى النبي هنا، ولا يذكر أذكار الصباح مساء في سفره، ويحس بأنه خلاص سفر عندك إجازة من إيه؟ من العبادة، خلاص يومين ثلاثة ريح شوي ورجع. وسمعت البعض يؤكد هذا المعنى، وش يقول؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في السفر أنه يكتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فرأيته يرشد الناس إلى تعمد ترك كل الأعمال، يعني خلاص يقول لك كتب لك أجر الصحيح، وهذا ينقضه أن النبي في السفر يفعل عبادة مثل ما رأيكم 8 ركعات الظهر، وتوقعون أنه صائم يوم عرف، لما كان يصوم في السفر كان ما توقعوه، ما عرفوا أنه ما هو صائم إلا من أم هانئ أو أرسلت له لبن فشربه، ولتوقعون صائم يوم عرفة بعرفة ممكن يصوم، وكان يستبعدون جنس الصيام ما أعطوه لبن يختبروه، فصام في السفر يعني. فالبعض كذا يقول سفر خلص يهجر كل شيء حتى يرجع قلبه قاسي البلد، ما ينمو إيمانه ويتقهقر في العبادة، تعود على الغفلة، يجي 12 يوم في غفلة، يجي للبلد هنا على صلاة الفجر ها متعسف، ويخسر في الفندق، ما ينزل مع الناس يصلي، ما ينظر للأفضل، الأفضل كان يصلي مع الناس، يجوز يصلي في الفندق لكن ترك الأفضل حتى تعود على قهقرة، يجي من السفر وهو إيمانه في انخفاض عجيب. صحيح تروح عليه صلاة الفجر وتروح عليه قيام الليل وتلخبط كل بسبب هذا السفر، وهذا من الشيطان تلبيس إبليس. فعلي بالعكس يخرب الشريعة، ما نهتك عن تتنزه، نزه يا أخي، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. لكن ذكر الشاطبي كثرة كراهة النزه، انتبه ايش قلت أنا، الكثرة، ما يجي إنسان يقول ما تنزه مرة لأن الشيخ يقول مكروه، لا كثرة، وإلا نفسك عليك حق نزه يعني. أي نعم. وأيضا إيش، إذا سافرت وتنزهت يا أخي أقرن تنزهك بقراءة قرآن بصلاة الضحى 8 ركعات، يمتع الله قلبك بهذه الأشياء اللي تشوفها في سفرك هذا، لأنه يمتع. شوف انتبه الآن، في اسمه حواضر، يعني الإنسان الله أعطاه له مال كثير، حاضر عنده أن يقدر يسافر ويتمتع بالهواء، وفرضا هذه حواضر عنده، لكن في شيء اسمه استمتاع بتلك الحوادث. هذا الاستمتاع بهذا الذي تشوفه بالمال الذي تملكه ما يستطيع عليه الطبيعة تدخل لك لقلبك. شرك إذا قلت هي الطبيعة تدخل لقلبي هذا الاستمتاع شرك. واللي دخل لك هو من؟ فالله قادر بعقوبة لإعراضك عن ذكره مثلا، لتقديمك الدنيا أو تهاونك بإنكار منكر، المهم قادر ينزع عنك هذا الاستمتاع. فترى أشياء يستمتع الأصل بها الناس فلا تستمتع، تصبح الدنيا مصمتة عندك كالملح، تروح أي مكان ما تشوف أي شيء جميل في حياتك، سببه عقوبة من الله ينزع عنك الاستمتاع بهذا الشيء الذي تراه. فعن المسلم حتى لا يصل لهذه المرحلة في سفره أو حضاره أن يقبل على الله بقلبه، يسبح ويجعل وقت للضحى ووقت لمراجعة القرآن مع أصحابه، ويجعل وقت للذكر وقت للدرس، كل شيء له وقت، ما يجعل كل وقته قيل وقال ونزه وإلى آخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصح أمته نصيحة عظيمة، قال يا فلان، ويريد الأمة كلها، احرص على ما ينفعك ولا ينفعك شيء أكثر من آخرتك. أن بعض الناس حرصهم على دنياهم أكثر، فتشوف جدول اليومي مليء بالدنيا، مليء بالدنيا، ليس الآخرة نصيب منها إلا قليل، حتى إذا كان يصلي كأنه لاعب جمباز. يعني سريع جدا. والله كم مرة مريت على مصلي وقل يا أخي اهدأ، أنت قابل الله، ليش ما تهدأ في ركوعك وتسكن، ناجي ربك، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، احسن ختامي، ما أنت محتاج إلى الله يعني كذا. فتلقاه لما صلى النبي صلاة الضحى خفيفة قال إلا أنه يتم ركوعه وسجوده. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمته فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي ابن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة أو هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هانئ وذلك ضحى.
نعم. هذا الحديث فيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم؟ 8 ركعات، قالت وذلك ضحى. وقوله أجرنا من أجرت أم هانئ دليل على قول جمهور العلماء أن المرأة يمكن أن تعطي ولو رجل أجنبي أمانة، وليس شرط تعطيه أمان معناه أنه يقابلها يفترض فيها، تشفق على رجال قديم كان زوجها يعرف ويحسن إليهم وكان يعني هذا جال أسلم وصارت حرب وجاء هذا الشخص وبدلا يقتل قالت أجرت فلان، ففيه صحة أمان المرأة. وتقدير الحديث حكم الشرع يعني صحة جواز من أجرتي أجرت من أجرنا. قال لها إيش النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا يعني في الشرع من أجرت يا أم هانئ، صحة أمان المرأة، صحة أمان المرأة. نعم.
نأخذ الترمذي
باقي بس خلاص على وجه السرعة خلص.
طيب.
لأنه بعد كذا نبدأ الأسبوع القادم في مسلم في إيش؟
سنة الفجر.
الفجر. سنة الفجر أكمل على وجه السرعة يعني.
قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين الطرفيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبيعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى ابن عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة
سلامة
من كل من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
نعم هذا والله فضل عظيم صلاة الضحى، وذلك أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل يوم ينتظر من العبد ليوفي الرب شكره على كل مفصل له، عدد 360 مفصل، عددها 360 مفصل، كل مفصل أن يؤدي شكره بأن يسبح تسبيحه، خلاص يحط في ذهنه 360، قال سبحان الله راحت صار 359، الحمد لله 358، الله أكبر، وهكذا. شاف منكر في الطريق إيش ينكره، جاء وقت الصلاة يأمر بالمعروف، صلوا يا جماعة صلوا صلوا، لا تقعدون بالشارع وفي ادخلوا المساجد وصلوا، أنكر بقاء الناس والناس دخلوا المساجد يصلون. المهم حينئذ لابد أن يوفي 360 ويجزئ عن ذلك، أن يحرك كل هذه الأعضاء أو المفاصل فيصلي ركعتي الضحى، فهذا فضل عظيم. يعني الوقت يسير، شوف بركة صلاة الضحى، وأدى شكر 360 مفصل، صلاة الضحى 5 دقائق، وكان لو ما صلى الضحى كم يبيل عنه، قد يبيل وقت أكثر حتى يؤدي شكر هذه المفاصل كلها، فقام حركها كلها لله في صلاة الضحى أدى شكرها كلها، هذا دليل على فضلها العظيم. نعم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
نعم.
قال وحدث
أوصاني خليلي لا يخالف قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا كما قال النووي، لأن الممتنع أن يتخذ النبي غيره خليلا، ولا يمتنع اتخاذ الصحابي. نعم. وفي هذا الحديث يدل على جواز المواظبة على صلاة الضحى في ظاهره، لكن ما دام النبي لم يكن يواظب عليها فلا يواظب عليها كما ذكرنا من قبل. صيام 3 أيام كل شهر، قال النبي في حديث آخر صيام 3 أيام كل شهر صيام الدهر، من أراد أن يصوم الدهر كله ينوي صيام 3 أيام كل شهر. فإذا كنت تصوم الاثنين صوم الاثنين بنية من جهة، ونية أنها يوم من أيام الشهر، الخميس اللي بعده يوم خميس ويوم من أيام الشهر، الاثنين اللي بعده فصل 3 أيام كل شهر، إذا فعلت ذلك كل شهر صدق عليك أنك صمت الله يبارك الدهر كله، كل الدهر يعني داخل فيه يوم العيدين. بينما لو صمت الدهر مثل السلف يجوز، لكن خلاف الأفضل، ولن تصوم الاثنين ولن تصوم يومين، يوم الفطر يوم الأضحى و3 أيام التشريق، لكن هذا يغطي لك كل أيام السنة بشيء مشروع، وأن تصوم 3 أيام من كل شهر، ولك أن تجعلها أيام البيض 13 14 15، خلاص تنويها 3 أيام كل شهر وتنويها أيام البيض. نعم. وأن أوتر قبل أن أرقد، ليش أوصى أبو هريرة يوتر قبل أن يرقد مع النبي فضل الصلاة آخر الليل؟ قال أفضل الصلاة كما في صحيح مسلم صلاة الرجل في جوف الليل، وقال من كان له قوة يعني
فليقم آخر الليل يعني يصلي، فإن صلاة آخر الليل مشهود. ولكن اللي يخاف أنه يفوته لأنه يسهر في طلب العلم مثلا، فإنه يوتر قبل أن ينام. وأنا كنت ولا أزال أقول من تعزية هذا الذي لا يقوم آخر الليل ويوتر قبل أن ينام، أن الله سبحانه وتعالى حمل للأمة هذه قصص ثلاث من أفضل الناس كانوا يوترون قبل أن يناموا. الإمام أحمد كان يوتر قبل أن ينام، وأبو هريرة، وأبو بكر الصديق، كما في سنن الماجة مر النبي عليه وهو يصلي الوتر قبل أن ينام، وعمر صلي آخر الليل. فقال عن عمر أخذ بالحزم، وقال عن بكر أخذ بالقوة، عن من؟ عن أبي بكر أخذ بالحزم، وعمر أخذ بالقوة. فلا شك النبي لها قوة، صلاة جوف الليل لها قوة. لكن إذا كان الإنسان لا يضحك على نفسه، يعني أنت نمت وحدة، قم اترك الكسل عن قوت وضع ووتر قبل تنام، لا ترك الوتر، لا تقول إن شاء الله بقوم آخر الليل، هذا تلعب على نفسك. يعني في الغالب لن تقوم إلا على الإقامة حتى، يعني واحدة نايمة اثنين نايمة، فقم وصلي ولو ركعة. كان معاوية يوتر بركعة واحدة تسهيل الناس لمحافظة على جنس الوتر، عشان تسوي جنس الوتر لأنه مؤكد، فأدي جنسه ولو بركعة رسيل عنك إذا ما قد صلي ركعة. أما تنام هكذا أن يطلع الشمس أو عفوا هذا الفجر. نعم، آخر حديث ولا باقي؟
وساق بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله بن الدانج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. قال وحدثني هارون بن عبد الله محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر.